أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء، أحييكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وأقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة. أعلن مسؤول كبير في الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي جاك شيراك ناقشا في مكالمة هاتفية مشروع القرار الأمريكي المتعلق بالعراق. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مستشار الشؤون الخارجية في الكرملين سيرجي بيرخوتكا قوله أن موضوع العراق كان محور الاهتمام خلال استعراض الرئيسين شؤون العالم. ومن جانب آخر قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أنه متفائل بإمكان التوصل لاتفاق بشأن مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى دعم دولي أكبر في العراق ما بعد الحرب. وعرب سترو في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ريفا ديل غاردا الإيطالية عن تفاؤله في التوصل لاتفاق على مشروع القرار الأمريكي. وأوضح سترو أن بعض الشركاء يقولون أن مشروع القرار غير كاف، لكن الجميع يدركون أنه يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو المزيد من تدعيم دور الأمم المتحدة، وفي المقام الأول نحو الإسراع بعملية تسليم السيادة إلى الشعب العراقي. هذا وقد بدأت اليوم المشاورات الأولى لمجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الأمريكي الجديد بشأن العراق. وقد واجهت الولايات المتحدة أمس نكسة مبكرة لجهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنشاء قوة متعددة الجنسيات في العراق تحت علم الأمم المتحدة، إذ أعلنت فرنسا وألمانيا أنهما غير مستعدتين وفقا لصيغة الراهنة لمشروع القرار للمشاركة في إنشاء هذه القوة. قال سكان محليون أن تسرب غاز حدث الليلة الماضية في أحد مصانع البلاستيك خارج مدينة بغداد أودى بحياة 14 شخصا وترك أعدادا أخرى في حالة إعياء واختناق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن متحدث باسم الشرطة في منطقة بوب الشام شرق بغداد قوله لا نعلم ما إذا كان هذا حادث أم تخريب. وقال السكان أنهم اكتشفوا رائحة كيماوية نفاذة مصدرها المصنع ليلة أمس، وعندما دخلوا عثروا على جثث ملتوية لأفراد عائلة كانت تحرس المصنع. وقال شهود العيان وعاملون بمستشفى محلي أن آخرين يعيشون بالقرب من المصنع ماتوا في وقت لاحق. قال شهود عيان أن المسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص على مسجد للسنة في بغداد أثناء صلاة الفجر اليوم وأصابوا 3 من المصلين قبل أن يلوذوا بالفرار. وقال بعض السكان أن الهجوم الذي وقع في منطقة الشعب التي تسكنها غالبية شيعية يهدف فيما يبدو إلى إثارة فتنة بين الطائفتين المسلمتين في العراق. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن إمام المسجد قباء وليد العزاوي خارج المبنى الذي رشق بالرصاص قوله أن المهاجمين يريدون حربا أهلية بين الشيعة والسنة وسوف يكشف الله عنهم. قال اياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي ان قوات الشرطة والجيش العراقية يمكن ان تكون في وضع يسمح لها بتولي مسؤولية الامن في الدولة بحلول نهاية العام او اوائل العام المقبل. واضاف علاوي للصحفيين في مؤتمر سياسي واستثماري في شمال ايطاليا قائلا نعتقد انه ستكون لنا قوات امنية وعسكرية خاصة بنا وأن يقف العراق على قدميه مرة أخرى. وقد رحب علاوي بعرض وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مساعدة أجهزة الأمن العراقية، ولكنه قال إن الأمم المتحدة في حاجة كي تلعب دورا أكبر في العراق، وقال إن هذا هو ما نطالب به. وأضاف قائلا إن أهم شيء هو السماح للعراقيين بحل مشاكلهم بأنفسهم وأن يستأنف العراقيون تولي الأمن في العراق. زار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد القوات الأمريكية في تكريت اليوم وسط مزاج متشائم يخيم على بعض الجنود الذين بدأوا يتململون من احتمال تمديد فترة بقائهم في العراق حتى آذار المقبل. ويذكر أن انتقادات شديدة من داخل وخارج الجيش وجهت إلى رامسفيلد لتمديد انتشار القوات بسبب عدم الاستعداد لإرسال مزيد من القوات الأمريكية إلى العراق. ويوجد للولايات المتحدة 150 ألف جندي في العراق مقارنة مع 22 ألف جندي من دول أخرى بينهم 11 ألف جندي بريطاني. وكان رامسفيلد قد أكد بعد محادثات مع المسؤولين الأمريكيين في بغداد يوم الخميس ضرورة إنشاء جيش عراقي جديد وزيادة القوات المتمركزة في العراق، كما بحث في إنشاء هذا الجيش مع رئيس الإدارة المدنية الأمريكية بول بريمر وكبير الضباط ريكاردو سانشيز. وقال رامسفيلد إن الوضع الأمني في العراق تحسن بعد الإعلان عن نهاية المعارك الرئيسية في أول آيار الماضي. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأنباء العراقية.
سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن مجموعة من التقارير والرسائل الصوتية. نبدأها بتقرير أعده قسم التحقيقات في إذاعة أوروبا الحرة عن الإعمار في العراق وضرورة اتباع أسلوب ثان في تنفيذه. يعرض لهذا التقرير أياد الجيلاني.
في الوقت الذي أعربت فيه الدول البانحة عن استعدادها لتخصيص ملايين الدولارات من المساعدات لإعادة تعمير العراق فور إحكام السيطرة على الوضع الأمني في البلاد، يعتبر بعض هذه الدول أن جهود إعادة التعمير في العراق بحاجة إلى توجهات تختلف عن تلك المتبعة في أماكن أخرى مثل البوسنة أو أفغانستان. فالعراق على عكس هاتين الدولتين ينعم بموارد نفطية هائلة وبقوة عاملة لا تنقصها المهارة وببنية تحتية قائمة، وإن كانت تعاني من التآكل والإهمال. سيرجي دانيلوتشكين المحرر بقسم الأخبار في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية أعد تقريرا حول مدى قدرة العراق على المساهمة في عملية إعادة التعمير وما الذي سيجعل الدول الأجنبية المانحة تساهم في هذه الجهود. يقول المحرر في تقريره إن الاجتماع الذي عقدته الدول المانحة خلف أبواب مغلقة في العاصمة البلجيكية بروكسل أول من أمس الأربعاء استمع إلى التزامات عامة بالمساهمة في إعادة تعمير العراق، غير أن المشاركين فيه المكلفين بالإعداد لمؤتمر سيعقد في مدريد في تشرين الأول المقبل أشاروا إلى أن الالتزامات الكبيرة لن تظهر ما لم يطرأ تحسن كبير في الوضع الأمني في العراق. فلقد أكدت إما إدوين المتحدثة باسم كريس باتن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قولها:
من المسلم به أن يكون الأمن والمناخ الأمني الملائم أمرا مهما لدى الدول المانحة ولدى الجهات الراغبة في المساعدة في إعادة تعمير هذا البلد.
ولقد أقر المشاركون في اجتماع الجهات المانحة ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة بأن العراق رغم ما يعانيه من أزمة أمنية قادر بدرجة تفوق أي من أفغانستان أو البوسنة أو كوسوفو على المساهمة الذاتية في إعادة تعميره. غير أن المحرر ينبه في تقريره إلى أن التكاليف ستكون باهظة رغم كل ما ينعم به العراق من موارد، ويشير إلى أن البنك الدولي وغيره من الجهات المالية ما زال يعد التقديرات في الوقت الذي أعلنه فيه بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق أن فاتورة إعادة التعمير قد تبلغ مليارات الدولارات وأنه من الصعب المبالغة في حجمها النهائي. وينسب المحرر إلى كين كاول الخبير النفطي البريطاني تأكيده بأن العراق لابد له من تأمين وسائل تصدير نفطه بهدف ضمان تدفق مستمر من الإيرادات واجتذاب الاستثمارات الدولية، ويضيف:
القضية تتمثل في جوهرها في إيصال النفط الخام إلى موانئ التحميل وبالتحديد هناك مشكلة في إيصال النفط الخام من الحقول الشمالية أي من كركوك إلى ميناء جيهان، وذلك بالنظر إلى عملية التخريب التي يتعرض لها خط الأنابيب. أما في الجنوب فالمشكلة أقل حجما، حيث يتم تحميل نفط الحقول الجنوبية في ميناء البصرة رغم المشاكل التي ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة والمتعلقة بالنقص في الطاقة الكهربائية. أما شركات النفط الرئيسية فلقد أظهرت بعض التردد إزاء الدخول بقوة إلى السوق العراقية حتى يتم تحسين الأوضاع الأمنية في البلاد.
ويمضي داني لوجكن في تقريره إلى أن بعض الجهات الدولية المانحة اقترحت أخيرا، وفي ضوء المناخ الأمني والاستثماري المتذبذب في العراق، إنشاء صندوق ائتمان يضم التبرعات الطوعية بمعزل عن الإدارة المدنية بقيادة الولايات المتحدة في بغداد. وتوضح إما أدوين بأن تفاصيل هذا المقترح ما زالت قيد البحث، وتضيف:
المناقشات جارية حول تحديد طبيعة هذا الصندوق، ولكن النقطة الأهم تتمثل في جعله منفصلا عن الصندوق الذي تديره سلطة التحالف المؤقتة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تجانسه مع الجهود الأخرى المبذولة في العراق، إذ من الواضح أن يسعى الجميع إلى الحد الأدنى من الازدواجية والتبذير.
ويوضح التقرير بأن التقديرات الخاصة بمدى استعداد الجهات المانحة للالتزام بإعادة تعمير العراق في مؤتمر مدريد الشهر القادم، إلا أنه ينسب إلى كريس باتن تأكيده بأن مجتمعا حديثا وديمقراطيا وحرا لا يمكن تحقيقه بأبخس الأثمان.
مستمعينا الأعزاء، نقضي دقائق قصيرة حتى المادة التالية مع الغناء التركماني.
Thank you.
أما الآن فنعود للاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية التي وفانا بها مراسلون داخل العراق. في بغداد رصدت لنا مراسلتنا أسماء السراج عددا من الآراء والتعليقات التي عبر عنها الشارع العراقي بشأن تشكيل الوزارة العراقية الجديدة.
بين المبالاة وعدم المبالاة، استقبل الشارع العراقي إعلان التشكيل الوزارية الأولى بعد انهيار النظام السابق، وعلى الرغم من وعي الكثير منهم واعتراض بعضهم على تشكيلها حسب التصنيفات الطائفية، إلا أن كثير منهم وجد أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعيين وزراء يجمعون ما بين الخبرة السياسية والتكنوقراط، وهو ما عبر عنه البعض في أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.
تلافوا الأخطاء اللي وقع بها النظام السابق لما عين ناس ذوي اختصاصات مغايرة لهم. حاليا نتأمل خير لأن وظفوا ناس، يعني كل شخص حتى باختصاصه.
أول مرة أقرأ أرشيف مقارنة بالوضع السابق، أرشيف مشرف. مثلا ناخذ يعني مثال وزير النفط في مكانه والوزارات الأخرى في مكانها. أول مرة يتم انتخاب وزراء تكنوقراط ومرتبطين يعني بالعملية السياسية بشكلها الوطني الحقيقي والدقيق.
قد ارتبطت نظرة بعض العراقيين إلى التشكيلة بمشاغلهم اليومية، خصوصا ما يتعلق بالأمن. الإعلامي أحمد هاشم غير متفائل، فالوضع الأمني أصبح قضية إقليمية لا تستطيع وزارة الداخلية مهما بلغ وزيرها من كفاءة أن تتلافاها.
أنا ما أعتقد بأنه هناك مدعاة كبيرة للتفاؤل، ليس لأن الموضوع متعلق مثلا بكفاءة هؤلاء الناس، بالعكس معظمهم كفوين وذو تخصصات، وليس القضية بوطنيتهم، بالعكس وناس مشهود لهم بمحاربتهم للاستبداد والدكتاتورية، لكن القضية الأمنية اللي هي أهم شيء الآن مطروح، تشكيل وزارة داخلية مقترنة بقضية إقليمية الآن، كل الدول تحاول تنقل معركتها مع أمريكا إلى داخل العراق. طيب هل من صلاحية وزير الداخلية أن يحدد استراتيجية أمريكا في المنطقة اللي وعدت أو تسرب من أخبار وحديث لأنه كل الدول مستهدفة من قبل الولايات المتحدة تغيير أنظمتها، الكل يحاول أن ينقل معركته وتصفية حساباته مع أمريكا داخل العراق، كيف يمكن لوزارة الداخلية عليها أولا أن تغير الاستراتيجية الأمريكية حتى تضبط الوضع الأمني؟
كما يرى أحمد هاشم بأن قضية الإعلام لم تحسن في التشكيلة الوزارية الجديدة.
النقطة الثانية هي قضية غياب الإعلام، يعني صح لا يمكن وجود وزارة إعلام في دولة ديمقراطية، ولكن يجب أن تكون هيئة تحدد ضوابط لعمل الجهات الأجنبية والوكالات الأجنبية بالعراق، لأنه بعضها يحرض، والمشكلة أنه حتى أعضاء مجلس الحكومة يتحدثون وكأنهم مغلوب على أمرهم أمام هذه القنوات، ليس لديهم صلاحيات إصدار قرار لضبط عمل هذه القنوات الفضائية العربية تحديدا داخل العراق. فكيف أرتجي من إنسان يتحدث بشكل مغلوب على أمره بالمقارنة مع إعلاميات عربية أو في الإعلاميات العربية ومع الإعلاميات العربية أن يضبط الحالة الأمنية وهو غير قادر على إصدار ولو ضوابط بسيطة لعمل هذه القنوات؟ صدر تصريح واضح من قبل منسبين في أحد القنوات بالتهديد المباشر لأعضاء مجلس الحكم بالإسم، ولم يتخذ شيء حياته. البلد ساحة مفتوحة للجميع يتحرك بها كل واحد حسب مشيته وحسب أيديولوجيته وحسب خلفيته اللي حاول يبثها، ولا أحد يتخذ أمر. إذا كان مجلس الحكم هو عاجز عن اتخاذها، فكيف انتظر من الوزراء أن يحددون هذه القضية؟
في حين عبر البعض عن مخاوفه في أن تكون للانتماءات الطائفية أولوية على حساب الانتماء إلى العراق، واعتقد أن الوقت ما يزال مبكر للحكم على التشكيلة الوزارية.
ولو الوقت مبكر لإعطاء رأي عن الوزارات، لكن هناك خوف يعني انه مثل المشاريع الاحزاب السياسية انه يغيب شيء اسمه العراق، يعني الخاف الطائفية مرة اخرى يأثر على الوزارات، عن اعمال الوزارات، عن خدماتهم. فياريت له يكون وزارات عراقية للعراق ككل، يعني ما يكون طوائف اقليات، حتى يعني ما يكون، يعني من يدخل هذه السياسة الوزارات راح يكون عراق يعني بصراحة يعني يتدمر بعد أكثر. يعني
البعض كان أكثر حماسا واعتبر الوزارة الجديدة خطوة إيجابية في انتقال العراق إلى مرحلة جديدة، ودعا إلى دعم الفئات المختلفة في المجتمع لهذه الوزارة.
بصراحة نحن مع أي خطوة تعزز مسيرة الإنسان العراقي وتمثله، ونحن نحيي ونتفاعل ونتعامل مع الحكومة العراقية الجديدة كونها صورة استقلالية إلى مستقبل البلاد، مع ملاحظات معروفة وجوهرية نتفق عليها جميعا. مسألة الحكومة العراقية ينبغي أن تتمتع بصلاحيات واسعة جدا، ينبغي أن تكون صاحبة قرار، ينبغي أن تعبر عن توجهات الحقيقية للجهات التي انبثقت عنها، وهي قوة وطنية قاتلة سواء في الخارج والداخل، قوة وطنية معروفة لا يمكن الشك في مسيرتها وشعاراتها. نحن نتفاعل ونتصل في الآراء، ونحن على ثقة عالية بأن هذه الحكومة ستكون قادرة لو تعامل معها الشعب بشرائحه المثقفة وشرائحه الاجتماعية وقواها الدينية وقواها المستقلة، ستكون ناجحة لتمثيل العراق في هذه المرحلة على الأقل.
ويبدو أن آراء النخبة لا تمثل بالضرورة وجهة نظر المواطن العراقي البسيط، حيث بدأ واضحا أن العوام كانوا أكثر استغراقا بهمومهم اليومية والتي كرستها غياب الخدمات وتردي الوضع الأمني، إلى الحد الذي لم يعد الكثير منهم يستطيع أن يتحسس الفرق الذي يمكن أن ينتج عن تشكيل وزارة عراقية باتجاه تحسين وضعهم. أسماء السراج، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ترى ما هو مصير الفكر القومي العربي في العراق؟ مراسلنا فلاح حسن في بغداد حاور حول هذا الموضوع إحدى الشخصيات السياسية العراقية.
الشارع العراقي بكل أطيافه وشرائحه الاجتماعية يلاحظ فيه الغياب الواضح للفكرة القومية العربية، وذلك لأنه لم يلمس كما تشير الصحف هنا في العراق وعدد من المثقفين الذين التقيتهم موقفا للعرب أيام أزمته، على الرغم من المقابر الجماعية والاضطهاد العرقي الذي كان يمارسه نظام الرئيس العراقي السابق. واليوم تأتلف عدد من الأحزاب لإحياء الفكرة القومية. إذاعة العراق الحر التقت أحد المشاركين في هذا الائتلاف، هو الدكتور شاكر المشهداني، عضو حزب الاستقلال الوطني العراقي، ودار معه هذا الحديث.
أستاذ، الآن في العراق تحديدا غياب الفكر القومي، هل هذا يعكس موقف من الشارع العراقي من فكرة القومية؟
طبيعي من المؤكد أن هذا الغياب يعكس هذا الفكر، واللي أنت تشوفه حضرتك في كل المجالس، إن كان في مجلس الحكم أو في التشكيل الوزاري الجديد أو في كل الشارع. هذا التيار مغيب أنا باعتقادي الشخصي لأسباب استراتيجية مخطط لها من قبل قوات التحالف، لأنه أصلا العراق 80% من عنده عربي. غيب هذا التيار وحل محله تيار طائفي شيعي أو سني، وهذا الشيء طبيعي، الشارع كله حسبي، لكن هذا التيار مغيب، أريد له أن يغيب، بس هو في واقع الحال موجود وذا تأثير كبير جدا في الشارع، وحضرتك تستطيع أن تلمس هذا عند كل الناس. الناس العراقيين، احنا مئات السنين صار عايشين بالعراق كإسلام، عايشين بالعراق كعرب، لا نكون يوما من الأيام سنة أو شيعة، احنا كلنا عرب، عوائل متزاوجة وموحدة ولا نشعر بها. هذا
هل يغيب هذا الأكراد أن تتقوم؟
بالعكس، الأكراد لهم حقوق قومية، نحن لسنا حركة شوفينية ولا حزب شوفيني ولا العرب شوفينين، بالعكس احنا ناس تقدمين نريد أن نوحد العراق.
ظهرت الفكرة القومية بشكلها الواضح بعد سقوط الدولة العثمانية، وظهرت تحالفات وظهرت توجهات تصب في هذا الاتجاه. هل تعتقد في ظل ظروف موضوعية معينة طبعا، هل تعتقد الآن الظروف الموضوعية أيضا بحاجة إلى إعادة هذا الفكر القومي في ظلها؟
كيف أقول لك شيء أساسي، القومية العربية أو العرب هم أبناء العراق الحقيقيين منذ الأزل، وهذا الموضوع مهما أريد له أو مهما خطط له لا يمكن أن يؤثر عليه تأثيرا أساسيا واستراتيجيا.
هل تعتقد أن الدين الإسلامي كانت دعوته دعوة قومية؟
والله شوف أقول لك شيء، الدين الإسلامي هو دين الدولة، والعروبة بلا الإسلام لا يكون لها حظ. الدين الإسلامي هو الحياة، هو الفلسفة، هو الاقتصاد، هو حل المشاكل. الدين الإسلامي دين عظيم، دين التسامح.
تحديدا أقصد أنه الدين الإسلامي كانت دعوته أممية عالمية، يعني لم تكن دعوة قومية محددة، يعني في هذا الإطار سؤالي.
نعم، والدين الإسلامي أكيد دين لكل العالم ولخير الناس يعني. وإن
لماذا تجدد الدعوة للقومية إذا كان الدين الإسلامي يهدف؟
نحن لا نجدد الدعوة، نحن استفزين، يعني استفزونا في عقر دارنا. احنا عرب والبلد عربي، هذا الوضع غيب تماما. لماذا يقال ان 13 وزير من فلان طائفة او خمس؟ لماذا لا يقولون هؤلاء 18 وزير عربي؟ خلاص، مثل ما قالوا اكراد، مثل ما قالوا تركمان، مثل ما قالوا كلدو اشوريين. احنا هذا المنطق، يعني نحن
هذا قسم على اساس الاغلبية.
لو كان يقال 18 وزير عربي وخمسة وزراء اكراد، واحد كلدو اشوري ولا تركمان، يخلص اي اعتراض ماكو. لكن هم مستفزونا. اين العرب؟ 80% احنا بالبلد، احنا 80% عرب، 96% اسلام. احنا ما قلنا شيء.
هذا سيجرنا الى موضوع البحث عن الهوية. البحث عن الهوية، هل تعتقد ان البحث عن فكرة القومية هو بحث عن الهوية؟
انا لا ادري لماذا تركز على فكرة القومية. هي حقيقة يا اخي، نحن عرب. تستطيع ان تنكر ان 80% من الشعب العراقي عرب؟ هو هذا 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 اللي احنا نطالب به. ما مطالبين
بأي هو. هل تعتقد
ونحن عرب ومع الفكر الوطني ونتعشق عراقنا الان ونتعشق القومية، هي حقيقة موجودة يا حبيبي، قومية كردية، قومية عربية موجودة. لكن انا اتحدث عن العرب الذين غيبوا بالعراق، وتحول هذا الغياب الى شكل مركزي من قبل قوات التحالف، وحول العرب الى شيعة وسنة. هذا اعتراضي. احنا كلتنا عرب، شيعي وسني، احنا كلتنا اسلام.
كان هذا اللقاء مع دكتور شاكر المشهداني، عضو حزب الاستقلال الوطني العراقي. فلا حسن، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
ومن بغداد ننتقل إلى مدينة العمارة، حيث التقى مراسلنا حيدر الزبيدي مدير مرور محافظة ميسان، الذي تحدث عن الوضع المروري في هذه المحافظة وعن الإجراءات التي اتبعت بهدف فرض النظام.
أكد العقيد الزبيدي بان الضيف مدير مرور محافظة ميسان بأن مديرية شرطة مرور محافظة ميسان استطاعت ضبط عملية المرور وحركة المركبات العامة في المحافظة بعد عملية التغيير مباشرة، وناشد الجميع بالتعاون مع رجال المرور خدمة للعراق الجديد. جاء هذا في لقائنا معه في مقر مديرية شرطة مرور محافظة ميسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. عقيد المرور المهندس وزيبان الضيف مدير مرور محافظة ميسان. في بداية التحرير وذكرت يوم 12/4 لبت شرطة المرور النداء، جميع الناس الخيرين والهيئة المشرفة والأحزاب والمجاهد الشيخ كريم معهود، وانتشر في الشوارع والطرقات لتنظيم حركة السير والمرور، مما جعل حركة السير والمرور في محافظة ميسان بشكل آمن. وهذا أدى إلى نشر حضور الأمن والنظام في محافظة ميسان، وجعل الطالب يذهب إلى المدرسة والموظف يذهب إلى الدوام بشكل آمن. وكذلك بادرنا إجراء مبادرة لتسجيل جميع السيارات الحكومية والأهلية وجمع المعلومات عنها وإعطائها باجات أشبه باللوحات، وذلك لحفظ الأمن والنظام وضبط حركتها داخل الشارع. بالتالي أي حادث يحصل من هذه السيارات ممكن أنه تأخذ رقم الباج، وبالتالي نرجع للأوليات اللي موجودة ونعرف من المخالف في هذا الموضوع.
هناك يعني الى حد ما فوضى في عملية تسجيل السيارات والارقام الجديدة والسيارات الجديدة التي دخلت الايران لم تسجل لحد الان ولم تباشر مديريات المرور في جميع انحاء العراق بتسجيل لوحات المرور الجديدة. يعني هل لديكم تصور او هل لديكم يعني تحديث هذه الامور بطرق جديدة تتناسب مع العراق الجديد والمرحلة الجديدة بادخال اجهزة جديدة او عناصر متدربة جديدة؟ وهل قمتم بتدريب كادر لهذا الموضوع؟
الكادر الاصلي هو موجود بالنسبة للتدريب، مدرب التدريب كامل بالنسبة لتسجيل السيارات، وهذا خلل مشخص من قبلنا ومن كل من قبل الكل انه يجب ان تسجل جميع السيارات اللي موجودة داخل القطر واعادة تسجيل المعلومات عن كافة السيارات اللي تحرك داخل الشوارع، ومثل ضبط حالة الامن والنظام اذا ما يتم هذه العملية، وهذه العملية عملية كبيرة ويجب الاهتمام فيها واعطائها الاهمية القصوى في المرحلة القادمة.
كان معنا العقيد الزبير زيدان الضيف مدير شرطة مرور محافظة ميسان مدينة العمارة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، محافظة ميسان مدينة العمارة.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
وهذا الآن تحقيق من إعداد مراسلي إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن عن التغيير في الموقف الأمريكي والمتمثل في مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن الدولي بشأن العراق. يعرض لهذا التحقيق أكرم أيوب.
كتب مراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن جيفري دونيفان يقول إن المحللين يرون أن واشنطن بطلبها مساعدة الأمم المتحدة في العراق قد اعترفت بأنه حتى القوى الأعظم التي تؤمن بالانفرادية لا يمكنها المضي بمفردها نحو تحقيق أهدافها. ففي مواجهة الهجمات والإصابات والتكاليف المتزايدة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الأربعاء الماضي بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الأمم المتحدة في محاولة لإقناع الدول بتقديم المساعدة لتأمين استقرار العراق وإعادة إعماره. ويقول التحقيق أن الصقور داخل الإدارة الأمريكية فضلوا عدم العمل مع الأمم المتحدة. وينقل التحقيق عن نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفوتس قوله إن الأمم المتحدة ليست قادرة على التعامل مع التهديدات الجدية مثل التهديد الذي كان يمثله صدام حسين، داعيا إلى قيام الولايات المتحدة بتشكيل ما سمي بتحالف الراغبين من أجل تحقيق أهداف سياستها الخارجية. لكن باول عرض أمس مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي يقترح تقاسم بعض السلطات في العراق في مقابل تقديم الدول للقوات والمعونة المالية لعملية إعمار العراق.
هناك الكثير من العناصر الأخرى في مشروع القرار التي لا تتناول الدور الواسع للأمم المتحدة فحسب، وإنما دور المؤسسات الدولية الأخرى وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي سيكون له كما أظن دور أساسي جدا.
ويرى محللون أن القرار الأمريكي يرقى إلى مستوى التراجع التام عن السياسات السابقة المتعلقة بالعراق. وينقل التقرير عن مورين شتاين برونا رئيسة مركز السياسة القومية وهو أحد دور الفكر الذي أدارته قبل ذلك مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية السابقة. تقول شتاين برونا:
إنها حقا إشارة تدل على أنه مهما كان البلد كبيرا وقويا فإنه في عالم اليوم الذي يتصف بالتعقيد وبالتكامل لا يمكن له على الدوام المضي وراء أهدافه بمفرده.
وتأتي خطوة الولايات المتحدة بعد سلسلة من التطورات الدرامية في العراق والتي أظهرت إخفاق واشنطن في تحقيق الأمن في العراق. ويعرض التحقيق للهجمات على القوات الأمريكية ذاكرا الهجوم على السفارة الأردنية وعلى مقر الأمم المتحدة والهجوم الأخير في النجف. كما يتناول التحقيق التكاليف المالية للاحتلال مشيرا إلى ما قاله بول بريما مسؤول الإدارة المدنية في العراق عن حاجة البلاد إلى عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار. وتحدث التحقيق عن حقائق الوضع العسكري عارضا لتقييم هيئة تابعة للكونغرس الأمريكي أشارت إلى الضغوط التي يتعرض لها الجيش الأمريكي بسبب انتشاره على رقعة واسعة في أنحاء العالم والحاجة إلى قوات إضافية للعراق. وتقول شتاين برونا في هذا الصدد:
It's clear to, you know, it's been clear to everybody for quite a while that we're very overstretched here.
كان واضحا للجميع منذ مدة بأن القوات الأمريكية تتعرض إلى ضغوط كبيرة وأنه يتعين القيام ببعض التغييرات وإلا فإن الأهداف لن تتحقق.
ويرى التحقيق أن باول وآخرين لا يرون في العودة إلى الأمم المتحدة تغييرا في الأسلوب بل يجدون فيه تطورا في السياسة الأمريكية مشيرين إلى مشاركة ما يصل إلى 30 دولة في القوات المتواجدة الآن في العراق وأن هذه القوات تقدر ب 23 ألف جندي. لكن الدول الرئيسة الأخرى التي تملك الخبرة العسكرية ويمكن لها أن تساعد العراق مثل الهند وتركيا رفضت إرسال قوات من دون تفويض من الأمم المتحدة. وينقل التحقيق عن جيم فيليبس من هيريتج فاونديشن بوليسي انستيتيوت أن إدارة بوش لم تقم في واقع الأمر بأي تغيير في سياستها لكنها استخدمت طريق الأمم المتحدة كتكتيك لكسب المزيد من الموارد للعراق.
Always was seeking more international support.
سعت إدارة الرئيس بوش دوما لكسب المزيد من التأييد الدولي لكن الدول أبدت ترددا بسبب رغبتها في وجود تفويض أو رعاية أكبر من قبل الأمم المتحدة وكانت تطالب باستصدار قرار آخر. وأنا أظن أن هذا جزء من الاستراتيجية التي تقوم على التعددية للإدارة أي محاولة استصدار قرار آخر لتمهيد الطريق أمام تأييد دولي أوسع.
ويعرض التحقيق لاستجابات قوى دولية مثل فرنسا وألمانيا وروسيا فيما يخص القرار الجديد. وتقول شتاين برونر إن المقاومة التي تواجهها واشنطن من الحلفاء تمثل الثمن الذي تدفعه الإدارة الأمريكية لاتخاذها مواقف تتركز على الانفرادية في قضايا دولية رئيسة بضمنها العراق.
كلما أمعنت في الاختلاف مع الحلفاء والأمم المتحدة كلما أصبحت العودة إليهم والاستعانة بهم أمرا صعبا عليك من الناحية السياسية. لذا فإن قرار الإدارة بالذهاب إلى الحرب من دون تفويض صريح من الأمم المتحدة كان قرارا باهظ التكاليف.
ويعود التحقيق ليذكر بموقف وولفوتس من إشراك الأمم المتحدة والحلفاء ويختم بالإشارة إلى أن مواقف الدول بشأن القرار الجديد لم تحسم بعد.
أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم واخترنا له هذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة وضيف جديد لبرنامج لحن وفنان، عازف القانون الفنان فرات حسين قدوري. فرات حسين قدوري عازف آلة القانون العراقي من مواليد بغداد عام 70، درس الموسيقى في مدرسة الموسيقى والباليه في القسم الشرقي فرع القانون، ثم التحق في معهد الدراسات الموسيقية، وبعد ذلك درس في أكاديمية الفنون الجميلة عام 92. عمل أستاذا ومحاضرا لآلة القانون في كل من مدرسة الموسيقى والباليه، معهد الدراسات الموسيقية، ومركز دار السلام للموسيقى، كما درس القانون في المدرسة الإنجليزية الحديثة في عمان. عمل أستاذا لهذه الآلة في المركز الثقافي العربي في مدينة بروكسل. وشارك الفنان فرات قدوري في العديد من المهرجانات الثقافية في العراق وعدد من العواصم والمدن الأوروبية، كما أسس عددا من الفرق الموسيقية، منها فرقة الرافدين، فرقة أكد، فرقة بابل، فرقة النهار الجديد، فرقة بيت المقام، مجموعة ما بين النهرين، وفرقة البيارق. مستمعينا الكرام، نرحب مرة أخرى بالفنان فرات حسين قدوري في حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا أستاذ فرات.
أهلا أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا.
احنا حاولنا أن نغطي خلال الحلقات السابقة بعض من أعمالك الفنية ونشاطاتك، ونحاول في الحلقة الأخيرة نتحدث عن المهرجانات، ونتحدث أيضا عن تجربة جديدة وجريئة مثل ما ذكرت لياها، وهي المزاوجة بين آلة القانون وموسيقى الشعوب. فرح أذكر بعض من هذه المهرجانات: مهرجان بابل مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية في القاهرة، مهرجان جرش، مهرجان الفحيص، مؤتمر الموسيقى العربية في معهد العالم العربي في باريس، عدة حفلات في المركز الثقافي في بروكسل، وأيضا أنت شغلت موقع مدرس الموسيقى وآلة القانون في المدرسة الإنجليزية في عمان. وبالتأكيد هناك مهرجانات عديدة، فممكن أضيف أنت لمعلوماتي وللمستمع أيضا المهرجانات الأخيرة أو الحفلات الأخيرة واللي كانت لها أهمية بالنسبة لأعمالك الفنية.
طبعا لها أهمية بالنسبة للأعمال بشكل، لأنه أنا بصراحة سميتها فضاءات موسيقية مشرقة، أطلقت عليها هذه التسمية لأنه معظمها أتت في ضمن قالب موسيقي جديد وضمن إطار جديد، فكانت كلها تجارب جريئة جدا جدا بالنسبة لآلة القانون، وكانت معظمها هنا في أوروبا، ومن أهمها هو مهرجان موزارت. طبعا هذا المهرجان مهرجان عالمي
في بلجيكا،
في بلجيكا في منطقة حدودية على فرنسا، فاللي بالضبط على حدود فرنسا، فتابع للجهتين الفرنسي والبلجيكي. فعزف طبعا الفرق الموسيقية كلها فرق كلاسيك تقدم موزارت، إلا إحنا قانون صنطور عود قدمنا وناي قدمنا موزارت بشكل أخذنا منه رؤوس أقلام وضفنا عليه موسيقى عربية. وأيضا كان مهرجان رشحت فيه في أيضا في بلجيكا مهرجان صوت المرأة، وأيضا هذا المهرجان كان مهم جدا رشحت فيه للعمل على تدريب فتاة بلجيكية من أصل مغربي طبعا والدة في بلجيكا، أعطيتها دروس في الموسيقى العربية و مرنت الفرقة على بعض المقامات العربية ومعظمهم كانوا بلجيك وأتراك أيضا ومغاربة، واشتغلنا مع بعض وأنا قمت بإعداد بعض العمل أعمال، وأيضا قدمنا نداء الروح بعملت معها هي هامينج أصوات، وكان أيضا جميل جدا. من سنة 2000 يعني أقدر أقول لك من 2000 إلى 2003 أو الفترة الأخيرة من 2002 إلى 2003 فهي ما شاء الله ما شاء الله كثيرة. يعني نقدر نقول مثلا قانون مع جاز، قانون مع جاز.
يعني هذا كان ضمن مشروع انت اعددت الى متعمد انه تعد اللي هو المزاوجة بين القانون وموسيقى الشعوب، يعني اللي أنا حسب ما عرفت منك من خلال لقائنا قبل التسجيل انه حتى مع الموسيقى الغجرية من دول البلقان والهندية والفلامينكو
وبلنجلاديشية، موسيقى مع فلامينكو ورقص وفلو موسيقى مع عازف إيطالي، قانون طبعا عفوا نقصد قانون مع فلامينكو، قانون مع عازف إيطالي، قانون مع موسيقى كلاسيك كانت في بيانو وكلارنيت أيضا نشترك بها الفنان علي خليل شوقي ابن الفنان خليل شوقي والفنان عطيل غانم حداد، عملنا حفلات في أوروبا أيضا، وكانت موسيقى أيضا مع المولوية والدراويش، وآخر مو آخر شيء أيضا واحدة من الحفلات كانت موسيقى قانون مع التراتيل السريانية، كانت جميلة جدا عملناها في دير أيضا كانت رائعة. وآخر شيء الأسبوع الفات كان عندي مهرجان كيم نادا في بوخم في منطقة في ألمانيا، هذا أيضا مهرجان سنوي يقام في ألمانيا، ويعني وقبلها بلندن أيضا كانت للمنتدى الثقافي العراقي، ويعني شو أقول كثير حفلات ما يحضرني بس هذه كلها.
طيب هي لأن احنا أعتقد ما موجود بالسي دي أو السيديان اللي بعثت لنا إياهم، فممكن نسمع عزف اللي هو ممكن هسه يخطر في بالك أنت تختار لنا، يعني الموسيقى مع الغجرية مع الهندية الفلامينكو أو مع السريانية اللي مثل ما قلت عزفتها في كنيسة هي شكل من أشكال التراتيل.
اي نعم احعزف لك مقطع من بعض التراتيل اللي عملناها بهذه الكنيسة، هي مأخوذة من مقام الصبا، بس الصبا يختلف عندهم بشكل يعني قريب هو على الصبا العراقي بس الى طابع الخاص، راح اسمعك فد مقطع صغير جميل هو. هو بيه اختلاف من ناحية الـ يعني المقام بين مقام الصبا العراقي ومقام الصبا السرياني، وأخذنا منطقة في وقتها اللي هي تابعة المنطقة القريبة تأخذ بين سوريا والعراق، فاختارينا معظم التراتيل اللي بذيك المنطقة فوق الموصل، يعني خلينا نقول إلى 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 حلب بالضبط. فأخذنا نبذة من هذه، طلعنا ساعدنا بوقتها الأخ الياس اللي هو من هذيك المنطقة، من الحسكة بالضبط، من هذه المنطقة الحسكة، فطلعنا شكو فيها تراتيل ومقامات وعملناها وكانت رائعة جدا، وهذا كان نموذج من هذه النماذج.
فرات هو لم تبقى إلا دقائق يعني قصيرة جدا، وهذه أتركها لك في اختيار ما تحبه وتعتقد أن العراقيين المستمعين حاليا يحبون أن يسمعوا، فماذا تختار؟
والله نعمل شيء المرحوم ناظم الغزالي شوية يعني.
إيه أعتقد أنت عندك مقطوعة أحبك ونريد أنساك، وعندك أيضا طالعة من بيت أبوها،
طالعة ومروا علي الحلوين.
مروا علي الحلوين،
أوكي نعمل مروا علي الحلوين.
تفضل. في ختام هذه الحلقة من برنامج لحن وفنان نقدم الشكر الجزيل للفنان العراقي عازف القانون فرات أحسين قدوري، ونأمل أن نلتقي معه في المستقبل لنواصل معه عرض الأعمال الفنية الجديدة ربما تكون في العراق
إن شاء الله. إن شاء الله، وأشكركم على هذه الاستضافة الرائعة الطيبة الجميلة، وعلى قولتك إن شاء الله اللقاء الثاني يتم بالعراق إن شاء الله. شكرا جزيلا.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، استمعتم إلى برنامج لحن وفنان.